بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله تعالى على توفيقه وإحسانه على هذه الزيارة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها زيارة مباركة، وأن نبتغي بها وجه الله جل وعلا. لا نريد جزاء ولا شكورا، وإنما نجتمع على ذكر الله ونتعاون على البر والتقوى. ونحن في هذه الكلية في زيارتنا لكم في اليوم 11 من رمضان لعام 28400 الموافق 24 من الشهر 9 لعام 2007. رأيت من المناسب أن نستبشر بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لمن اجتمع على ذكر الله عز وجل، فقد ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سياحين يسيرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر. ملائكة كرام بررة خلقهم الله عز وجل لعبادته، ومنهم من أمره الله عز وجل بأن يبحث عن مجالس الذكر. قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا وجدوا مجلسا فيه ذكر لله تنادوا هلم إلى ضالتكم، أن ينادي بعضهم بعضا أقبلوا على ما تبحثون عنه. يبحثون عن مجلس لذكر الله تبارك وتعالى وقد وجدوه، فينادي بعضهم بعضا هلم إلى ضالتكم. وإنما أراد الله عز وجل أن يكرم الذين يجتمعون على ذكر الله عز وجل، والله لا تخفى عليه خافية. ولو شاء الله جل وعلا لأرسل الملائكة إلى مجالس الذكر من غير بحث، ولكن الله عز وجل أراد أن يظهر فضل الذين يجتمعون على ذكره، فأرسل الملائكة وأمرهم أن يلتمسوا ويبحثوا عن مجالس الذكر. فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر الله تنادوا هلم إلى ضالتكم. وهذا ما نرجوه، نرجو من الله عز وجل أن نكون ممن اجتمع على ذكر الله، وأن نحظى بمجلس تجتمع فيه الملائكة وتحفه بأجنحتها. نسأل الله أن نكون ممن اجتمع على ذكر الله يبتغي ما عند الله تبارك وتعالى، يرجو ثوابه ويخاف عذابه. لا نريد أن نجتمع ونحن قلوبنا شتى، بل نجتمع وقلوبنا متوجهة لله تبارك وتعالى، نذكر الله عز وجل ونتدارس دينه ونتعلم السنة حتى ننال هذا الفضل العظيم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم تجتمع الملائكة ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وإلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بدأنا به: إن لله ملائكة سياحين يسيرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر حتى إذا وجدوا مجلسا فيه ذكر لله تنادوا هلم إلى ضالتكم ثم يعرجون إلى الله عز وجل فيسألهم ربهم جل وعلا وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا رب تركناهم وهم يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول الله عز وجل يسألهم الله عز وجل: كيف تركتم عبادي وهو أعلم بهم؟ فيقول: تركناهم وهم يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول الله عز وجل: وهل رأوني؟ فيقول: لا يا رب ما رأوك. فيقول الله عز وجل: فكيف لو رأوني؟ فيقول: يا رب لو رأوك لكانوا أكثرك تسبيحا وتحميدا وتمجيدا. فيقول الله عز وجل: ومما يقول الله عز وجل: وماذا يسألونني؟ فيقول: يا رب يسألونك الجنة. فيقول الله عز وجل: وهل رأوا الجنة؟ فيقول: لا يا رب ما رأوا الجنة. فيقول الله عز وجل: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: يا رب لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأكثر وأعظم عليها حرصا. فيقول الله عز وجل: ومما يستجيرون بي؟ فيقول: يا رب يستجيرون بك من النار. فيقول الله عز وجل: وهل رأوا النار؟ فيقول: لا يا رب ما رأوا النار. فيقول الله عز وجل: فكيف لو رأوا النار؟ فيقول: يا رب لو رأوا النار لكان أشد منها هربا. فيقول الله عز وجل: إني قد غفرت لهم، إني قد غفرت لهم. فيقول: يا رب فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم جميعا، أشهدكم أني قد غفرت لهم جميعا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، والصحيحان كتابان كتب الأول منهما الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري أمير المؤمنين بالحديث، والثاني صحيح مسلم كتبه مسلم الحجاج تلميذ البخاري، والأمة تلقت هذا الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، فأصح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما رواه البخاري دون مسلم، ثم ما رواه مسلم من فرد بروايته مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجا، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان صحيحا وليس على شرط أحدهم. هذه العلم يقولون الأحاديث الصحيحة على سبع مراتب، أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري دون مسلم، ثم ما انفرد به مسلم دون البخاري، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم سابعا ما كان صحيحا وليس على شرط أحدهما. فهذه الفائدة والمعلومة، لكن أعلى صحة أحاديث ثبوتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم، وهذا الحديث الذي نحن بصدد الكلام عنه هو مما اتفق عليه البخاري ومسلم فأخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومثل هذا يسمى حديث قدسي، لأن فيه أن الله عز وجل قال كذا، الله قال كذا. والحديث القدسي يختلف عن القرآن، فالقرآن كتاب الله كلامه الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المعجز المتحدى به، منه بدأ وإليه يعود. القرآن يقرأ في الصلاة الحديث القدسي لو قرأ أحد في الصلاة بطلت صلاته. القرآن معجز تحدى الله عز وجل به أن يأتي أحد بمثله، بينما الحديث القدسي ليس كذلك. القرآن منقول بالتواتر، نقله جمع عن جمع إلى يومنا هذا، وليس كذلك حديث القدسي. القرآن كله ثابت منقول بالتواتر، وليس كذلك الحديث القدسي، فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الموضوع المكذوب. وأهل العلم ميزوا هذا وهذا، وامتازت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما لم يوجد له مثيل سابق، فقد حفظت السنة وحفظ الدين فما ضاع منه شيء، والحمد لله قيض الله لهذا الدين علماء ورثة الأنبياء، فحفظوا من الدين كل ما يحتاجه المسلمون ويتعبدون به لله تبارك وتعالى. نعود إلى الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ملائكة سياحين. والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، وأركان الإيمان كما ذكرت في حديث جبريل عليه السلام ستة أركان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما قال له: يا أخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. هذا هو الإيمان، والإيمان رتبة من مراتب الدين، وهو يختلف عن الإسلام. عند استماع الإسلام والإيمان في جملة واحدة يختلف هذا عن هذا. فقد سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة الصحابة وهم يستفيدون ويستمعون، قال: أخبرني عن الإسلام. فعرفه عليه الصلاة والسلام بالأركان الخمسة، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ما استطاع إليه سبيلا. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره من الله تعالى. فالإسلام خمسة أركان، والإيمان ستة أركان. قال: أخبرني عن الإحسان. الإحسان ركن واحد. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بأن لله ملائكة خلقهم الله عز وجل من نور وخلقهم لعبادته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهؤلاء الملائكة نؤمن بوجودهم، ونؤمن باسم من علمنا منهم اسمه، كجبرائيل ميكائيل وإسرافيل ومالك، ونؤمن بما علمنا من صفاتهم، فهم أولو أجنحة، كما قال جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وجبرائيل عليه السلام له 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق، يعني جناح الواحد من أجنحة جبرائيل عليه السلام يغطي المشرق الجناح الواحد، وله 600 جناح، فهم خلق عظيم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن حملة العرش، ما بين أذن أحدهم وعاتقه مسيرة 700 عام. فهم خلق عظيم، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ثمان ملائكة بهذه العظمة يحملون عرش الرحمن، والله عز وجل استوى على العرش فوق جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى. والعرش يوسق جنة الفردوس، والله عز وجل في علوه الله والأعلى، كما قال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. وقال جل وعلا: وهو العلي العظيم. وقال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. فالله عز وجل فوق جميع خلقه مستوى على عرشه، والملائكة المقربون خلق عظيم لا يحصيهم إلا الله. أما العدد فلا يحصي الملائكة إلا الله عز وجل، كما جاء في صحيح البخاري أن البيت المعمور في السماء يصلي فيه أو يدخله أو يصلي فيه في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون على آخرهم. فهذا خلق عظيم، كل يوم منذ أن خلقهم الله عز وجل البيت المعمور في السماء كبيت الله الحرام في الأرض يطوف فيه أو يصلي فيه في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون على آخرهم. يا عبد الله، خلق الله كثير وعباد الله سواك كثير، فأنت المحتاج إلى أن تعبد الله، والله غني حميد. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يقول الله عز وجل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ويقول جل وعلا: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ويقول الله عز وجل: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. والمقصود أن الملائكة خلق عظيم نؤمن بوجودهم ونؤمن بصفات من علمنا من صفاتهم ونؤمن بأسماء من علمنا منهم اسما، ونعرف أن لهم وظائف. وظيفتهم العامة التي من أجلها خلقهم الله عز وجل عبادته، وكلهم يعبدون الله عز وجل، ليس فيهم مؤمن وكافر، كلا، بل كلهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، أي لا يتقدمون على أمر الله عز وجل بشيء، بل كلهم مطيعون منقادون لأمر الله تبارك وتعالى. من مهماتهم مهمات كثيرة، لكن ما نحن بصدده أن منهم من وكله الله عز وجل بالبحث عن مجالس الذكر، يلتمسون مجالس الذكر حتى إذا وجدوا مجلسا تنادوا، أي نادى بعضهم بعضا: هلم إلى ضالتكم، أي أقبلوا على ما تبحثون عنه. فيأتون مجلس الذكر ويحفونه ثم يعرجون إلى الله تبارك وتعالى. ومعنى العروج يعني الصعود إلى أعلى، وذلك لأن الله في العلو. قد سمعنا وسمعتم كثيرا بالإسراء والمعراج. الإسراء معناه السير ليلا، وهو السير بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من مكة إلى بيت المقدس في فلسطين. وأما المعراج فمعناه الصعود، فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد به إلى السماوات العلى إلى الله تبارك وتعالى، وهناك فرضت عليه الصلاة. فالملائكة يعرجون يعني يصعدون إلى أعلى إلى الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه، أي تعرج أي تصعد إلى العلو، وذلك لعلو الله عز وجل. وهذا من أدلة علو الله أن الملائكة تعرج إليه. بعد أن يحضروا مجلس الذكر ويذكروا الله عز وجل يعرجون إلى الله تبارك وتعالى، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ يسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي وهو أعلم بهم؟ الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم كل شيء، إنه بكل شيء عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لا يكون. الشيء الذي لن يقع يعلمه الله، ويعلم ما لا يكون، لو كان يعلم الله كيف يكون. الشيء الذي لم يقع يعلمه الله، ويعلم الله لو أنه وقع كيف سيكون. كل ذلك بعلم الله عز وجل. فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، من أسمائه العليم، وأنه جل وعلا علام، وأنه عالم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب عن حواسنا، والشهادة ما كان مشهودا، فالله يعلم ذلك كله. فالله عز وجل بكل شيء عليم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر لهو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إذا لماذا الله جل وعلا يسأل الملائكة كيف تركتم عبادي وهو عليم بهم جل وعلا؟ إنما يسأل الله إظهارا لشرف هؤلاء الذين يستمعون على ذكر الله وبيان فضلهم وعناية منه جل وعلا بعباده الذين يستمعون على ذكر الله. وهذا معلوم، كما يقول قائل للشخص ما: كيف حالك؟ كيف حال الوالدين؟ كيف حال أولادك؟ وإيش علاقته بوالدين؟ وإيش علاقته بأولاده؟ إنما هذا ترحيب من باب إظهار العناية، فيقول: كيف حالك يا أخي؟ كيف حال الوالدين؟ كيف حال الأولاد؟ طمنا. هو لا يهمه أمر الوالدين أو لا يهمه أمر الأولاد، ولكن إظهارا لعناية بك ومعزتك وتقديرك أسألك عن والديك وعن أولادك وعن أحوالك وعن صحتك وعن إلى آخره. فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم أحوال عباده، ومع ذلك يسأل الملائكة يقول: كيف تركتم عبادي؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسألهم ربهم وهو أعلم بهم، يقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا رب تركناهم وهم يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك، استمع على ذكر الله تبارك وتعالى. وذكر الله عز وجل ليس مقتصرا على أن يقول إنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. نعم، هذا ذكر الله عز وجل، ولكن ذكر الله أوسع. ليس المقصود منه فقط أن تقول هذه التسبيحات وهذه التهليلات، كلا، بل قراءة القرآن ذكر لله عز وجل، حتى سمى الله عز وجل القرآن ذكرا، قال: إنا نحن نزلنا عليك الذكر وإن له لحافظون. فالقرآن ذكر لله عز وجل. كذلك تدارس السنة ومعرفة الحلال والحرام، هذا ذكر لله عز وجل. كذلك معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم العلم والتفقه في الدين، هذا من ذكر الله تبارك وتعالى. فذكر الله عز وجل أشمل وأوسع من أن يقتصر الإنسان على، أو من أن يقتصر الذكر تعريفه على التسبيح والتهليل. فما نحن فيه اليوم بحمد الله، هذا من ذكر الله عز وجل. نتدارس كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونعرف الأحكام، ونعرف الإيمان، ونعرف التوحيد، ونعرف السنة، كل ذلك من ذكر الله تبارك وتعالى. فلذلك هذه المجالس، مجالس الذكر، هي أحب المجالس إلى الله تبارك وتعالى، لأن فيها التفقه في الدين، وفيها معرفة أحكام الله عز وجل، وفيها معرفة عبادة الله تبارك وتعالى. ولماذا خلقنا الله عز وجل إلا لنعبده؟ وكيف نعبده إلا لأن نتفقه في العبادة كيف نعبده؟ لذلك يقول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم الرزق، وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل خلقنا للعبادة، ولا نستطيع أن نعبد الله إلا إذا تفقهنا في الدين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالاستماع على التفقه في الدين والتذاكر والنصيحة، كل ذلك من ذكر الله عز وجل. ونرجو الله أن يذكرنا فيما عنده، وأن يسملنا هذا الحديث الذي فيه الفضل العظيم لمن اجتمع على ذكر الله عز وجل. يسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي وهو أعلم بهم، كيف تركتم عبادي؟ فيقول: تركناهم ويسبحونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول الله عز وجل: وهل رأوني؟ فيقول: لا يا رب ما رأوك. فيقول الله عز وجل: فكيف لو رأوني؟ فيقول: يا رب لو رأوك لكان أكثر لك تسبيحا وتحميدا وتمجيدا. المسلم يعبد الله عز وجل وهو ما رأى الله تبارك وتعالى. وإذا وفقه الله عز وجل وتغمده برحمته ودخل الجنة فإنه يرى الله عز وجل يوم القيامة في الجنة، كما قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا الإيمان وحقيقته، لأن الإيمان لا يكون إيمانا إلا إذا كان الغيب غيبا، أما إذا أصبح الغيب شهادة فحينئذ لا ينفع الإيمان. قال الله عز وجل في وصف عباد المؤمنين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بماذا؟ يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب لا يكون ولا يصح ولا ينفع صاحبه إلا إذا كان الغيب غيبا، أما إذا أصبح شهادة وقامت القيامة وراء الناس ما أخبره الله به وما وعد به، فحينئذ لو آمن أحد قال آمنت أن في قيامة وفي جنة وفي نار وفي حساب وفي ميزان وفي كتب وفي حسنات وفي سيئات، هذا حينئذ لا ينفع الإيمان. متى ينفع الإيمان؟ ينفع الإيمان بالغيب ما دام الغيب غيبا. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من علامات يوم القيامة قبيل أن تقوم القيامة تطلع الشمس من مغربها، الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس؟ قلت: والله ورسوله أعلم. قال: تذهب الشمس وتسجد تحت العرش، تسجد لله عز وجل تحت العرش حتى يأذن لها ربها فيقول لها ارجعي من حيث أتيت. فتطلع الشمس من أين؟ من مغربها. وذاك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا طلعت الشمس من المغرب آمن من على الأرض جميعا، ولكن هيهات هيهات أن ينفع الإيمان حينئذ لنفس ما آمنت قبل أن تطلع الشمس من مغربها. لذلك الله يقول: وراء المجرمون النار وظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. أي أنهم رأوا النار. الآن لو قال إنسان بعد ما رآها وظن أنه خلاص واقع فيها قال آمنت، لا ينفعه الإيمان. الإيمان ينفع ما دام الغيب غيبا، ما دام الإنسان لم تخرج روحه ولم تقم قيامته. أما إذا قامت القيامة فكل الكفار يقولون آمنا ويتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا، فيقول أحدهم: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقول الله: كلا، إنها كلمة هو قائلها. هذه كلمة راح يقولها كل كافر، لكن اليوم ونحن في الدنيا نؤمن بالغيب، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ونحن لا نرى ذلك ولم نشاهده، ولكن جاءت رسول الله فأخبرونا فآمنا وصدقنا واعتقدنا وجزمنا بذلك بلا ريب ولا شك. فالمؤمن يؤمن بالله وهو لم ير الله عز وجل، ويعبد الله ويستقيم على أمره ويسبحه ويحمده ويمجده ويخافه ويرجوه وهو لم ير الله عز وجل. هذا قيمة الإيمان. لذلك يقول الله على الملائكة: هل رأوني؟ فيقول الملائكة: لا يرى، ما رأوك. يعبدون الله عز وهم ما رأوا الله، ولكن الله عز وجل جعل له آيات وعلامات وأدلة وبراهين لا تخفى إلا على من أعمى الله بصيرته فيشك بالله عز وجل ويشك بوجود الله وقدرته وحكمته. وشرعه ودينه ووعده وميعاده وجنته وناره. أما المؤمن فهو بصير، أما المؤمن فهو مؤمن على اسمه، مصدق معتقد. لذلك إذا قامت القيامة وتطايرت الصحف فآخذ كتابه بيمينه وآخذ الكتاب بشماله من وراء ظهره، ماذا يقول الذي يأخذ كتابه بيمينه؟ ماذا يقول؟ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ما معنى إني ظننت؟ يعني إني اعتقدت، كنت جازما، كنت مؤمنا، ما كان عندي شك ولا ريب بأني سألق الله وسيحاسب الله عز وجل على أعمالي، فآمنت أنا في الدنيا وعملت صالحا استعدادا لهذا اليوم. فإذا أخذ كتابه بيمينه قال إني ظننت أني ملاق حسابي. ظن من الأفعال التضاد، تأتي ظن بمعنى شك وتأتي ظن بمعنى اعتقد، كما قال الله عز وجل قال الذين يظنون أنهم ملاق ربهم، أي الذين يعتقدون عقيدة جازمة بأنهم ملاق ربهم. وظن تأتي بمعنى شك وارتاب، كما قال جل وعلا إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، الشك، إن بعض الظن إثم. لكن قوله جل وعلا إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فالمؤمن يعتقد عقيدة جازمة بلا شك ولا ريب بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، فهو يؤمن بالله عز وجل. فالله يقول سائلا عن عباد المؤمنين الذين اجتمعوا على ذكر الله هل رأوني؟ فيقول تقول ملك لا يا رب ما رأوك. فيقول الله عز وجل كيف لو رأوني؟ فيقول يا رب لو رأوك لكان أكثر لك تسبيحا وتحميدا وتمجيدا. يخافون ربهم وهم رأوا الله، يرجون الله وهم رأوه، يعبدونه وهم ما رأوه، يراقبونه وهم ما رأوه. ما رأوا الله عز وجل ولكنهم يعبدون الله كأنهم رأوه بعقيدتهم بأنهم وإن لم يروا الله فإن الله يراهم. وهذه أعلى رتب الإيمان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيقول الله عز وجل وماذا يسألونني؟ فيقول يا رب يسألونك الجنة، هذا مطلبهم وهذه غايتهم، أن ينالوا رضا الله عز وجل فيدخلوا جنته. الجنة دار الكرامة التي أعدها الله عز وجل لعباده الصالحين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها أنهار، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. هذه الجنة العالية فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ينادي بهم منادي أن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، خالدين فيها أبدا ما يموتون، ولكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، يعيشون شبابا لا يهرموا ولا تصيبهم الشيخوخة، ولكم أن تأكلوا وتشربوا فلا تيأسوا ولا تبأسوا، ما يسلكم اليأس ولا يسلكم البؤس ولا يصيبكم الملل، فلا تملوا يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون. إذن أين يذهب الأكل والشرب؟ والشرب يخرج من أجسادهم كالرشح أي كالعرق، لكنه أطيب من رائحة المسك. جنة عالية، عيشة راضية، يحل عليه رضوان الله فلا يسقط عليهم أبدا. فيها حور عين، فيها متاع عظيم، فيها صحبة الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لذلك المؤمن الذي يعتقد بهذه الدار يعمل لها ويستعد لها ويرغب فيها ويطمع فيها. قال الله عز وجل: ماذا يسألونني؟ فيقول: يا رب يسألونك الجنة. قال الله عز وجل: وهل رأوا الجنة؟ قال: لا يا رب، ما رأوا الجنة. قال: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: يا رب، لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. لما خلق الله الجنة نادى جبريل: اذهب وانظر إليها. فذهب جبريل ونظر إليها، وجد فيها العجب العجاب من أصناف وألوان النعيم. فجاء فقال: يا رب، وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر الله عز وجل بها فحفت بالمكاره. فقال لجبريل: اذهب فانظر إليها. وذهب فنظر إليها، فرجع فقال: وعزتك وجلالك، خشيت أن لا يدخلها أحد. لأن كما قال الله سبحانه في الصحيحين: حجبت الجنة بالمكاره، وحجبت النار بالشهوات. ومعنى حجبت الجنة بالمكاره أي أن قد شرع الله عز وجل وكلف عباده وأمرهم بعبادات وحدود حتى لهم، فمن تحملها وتكلف بها كان حق على الله عز وجل أن يدخله الجنة. فلا بد من أن يقوم ويصلي، ولا بد أن يصوم وتوضع المكاره، ويبر والديه، ويحفظ سمعه وبصره ولسانه، ويستقيم على أمر الله عز وجل. كيف يستيقظ من فراشه وهو في سباته، إما دافئا وإما مستمتعا، فينهض طاعة لله ليلبي النداء ويقيم ويصلي. ما يدفعه الإنسان هذا شيء، لا يدفعه إلا إيمان ورغبة فيما عند الله واستقامة على أمره. وإلا خير له أن يبقى في سباته وفي نومه وفي فراشه دافئا مطمئنا، لكن أن ينهض ويقوم ويتوضأ ويتحمل ويلبس ويخرج للصلاة مستجيبا لنداء الله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. والله لا يدفعه إلا رغبة فيما عند الله وخوف مما توعده الله عز وجل به. فهو بين الخوف والرجاء، لذلك ينهض، لذلك يستقيم، لذلك يطيع الله عز وجل. يقول الله: ومما يستجيرون به، أي مما يتعوذون بالله ويخافون، مما يخافون ويستعيذون ويحذرون. فيقول: يا رب، يستعيذون بك من النار. فيقول الله: هل رأوا النار؟ فيقول: لا يا رب، ما رأوا النار. إيمان، يؤمنون بأن الله عز وجل خلق نارا حامية قعرها بعيد، فيها أصناف العذاب، فخافوا النار خوفا شديدا لأن الله خوفهم النار. فقال: يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، تشتعل على الناس والحجارة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فيها أصناف العذاب والويل والثبور والحشرات والزقوم، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عليهم من عذابها. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. يعيشون فيها أبد الآبدين، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يقطعهم العطش فيستغيثون، يطلبون غيثا ماء يشربوا. هل يغاثوا؟ نعم يغاثوا، ولكن بماء كالمهل يشفو الوجوه. بئس الشراب وساءت مرتفقا. غارمين فيها تمسكهم كما يمسك الغارم غريمه. يعيشون فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجبة، أي صوتا، قال: تدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا صوت حجر ألقي من فوه جهنم منذ 70 خريفا ما بلغ قعرها إلا الآن. كم عمق هذه النار؟ كم عمق هذه النار للحجر من 70 سنة منازل فيها حتى وصل قعرها؟ يؤتى بها يوم القيامة، وجيء يومئذ بجهنم. يقول الله سبحانه: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70 زمام، يمسك بكل زمام 70,000 ملك. نار حامية عميقة واسعة كبيرة، فيها أنواع وألوان العذاب، يبكون فيها أهل النار فتجري دموعهم، كما يخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، دموعهم تجري لو أجريت بها السفن لجرت. المقعد الواحد، المقعد الكامل في جهنم كما بين مكة والمدينة، وما بين عاتقيه مسيرة شهر. وضرس الكافر في جهنم كجبل أحد حتى يتمكن منه العذاب، فيخلقه الله خلقا عظيما فيحترق في النار من كل مكان، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. فالعذاب من جوفه وخارجه وفي شرابه، يشرب الماء كالمهل، وطعامه الزقوم عصارة أهل النار، وجلودهم تنضج ثم تعود مرة أخرى. يعذبهم الله عز وجل بهذا العذاب الأليم. أما المؤمنون فآمنوا بأن النار حق ووعد الله حق، فخافوا من النار خوفا عظيما. ولما خلق الله النار قال الجبريل: يا جبريل اذهب وانظر إليها. فذهب جبريل فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك وجلالك، لا يسمع بأحد من عبادك إلا لا يسمع بأحد فيدخلها. فأمر الله بها فحفت بالشهوات، وقال: يا جبريل اذهب وانظر إليها. فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك وجلالك، خشيت أن لا ينجو منها أحد. حجبت بالشهوات التي يطمع بها الناس من شهوات الفرج والبطن والشهرة والنميمة والغيبة والفواحش والمنكرات والطمع والجشع، شهوات كثيرة، والراحة والاطمئنان والنوم على الصلوات والإفطار في رمضان والعبث بأعراض الناس، كل تلك الأسباب أسباب لدخول النار والعياذ بالله. فحجبت النار بالشهوات، من ارتكبها كانت سبب لأن يقع فيها والعياذ بالله. فقال: وعزتك وجلالك، خشيت أن لا ينجو منها أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان هو الذي ينقل الكلام من شخص إلى آخر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، اجعلوا بينكم وبين النار وقايا، ولو أن تتصدق بنصف تمرة، النار حامية. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه الآية هي أخوف آية في كتاب الله عز وجل. أخبر الله عز وجل جازما بأن ما من أحد إلا وسيرد النار بلا استثناء. فقال جل وعلا: وإن منكم، أي ما منكم من أحد، إلا واردها سيرد النار، كان على ربك حتما مقضيا، أمر حتمه الله وقضاه لا رجعة فيه. يقول الله: ثم ننجي الذين اتقوا. أما المتقون فينجيهم الله عز وجل بعد ورودهم النار، ونذر الظالمين فيها جثيا، أي يبقون جثيا على ركبهم في نار جهنم، منهم من يخلد فيها ومنهم من يعذب على قدر أعماله. وأهون أهل النار عذابا رجل يوضع في أخمصيه جمرتان يغلي منهما دماغه، ويظن أنه أشد أهل النار عذابا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهو أهونهم عذابا، هذا أهونهم. فالنار حامية وقعرها بعيد وعظيمة، يخافها المؤمنون ويستنكرها الكافرون، يقول: لا نار ولا عذاب ولا حساب ولا جنة، هيهات هيهات لما توعدون. أما عباد الله فيستمعون على ذكر الله، مطلبهم الجنة ومهربهم من النار، مطلبهم الجنة ومهربهم من النار، يعتقدون بأن الله سيحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سريع الحساب، الله مالك يوم الدين، أي الله يملك يوم الجزاء يوم الحساب. هذه الآية نقرأها بالفاتحة. ما معنى مالك يوم الدين؟ أي أن الله يملك يوم القيامة يوم الحساب يوم الدين، يوم يدان الناس على أعمالهم، يوم يحاسب الناس على كل صغيرة وكبيرة. الله يذكرنا بيوم الدين في كل ركعة من صلاة، نقول: مالك يوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين، أي يوم القيامة يكذب القيامة، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحط على طعام المسكين، ما يعلمنا في قيامة ولا يؤمننا في قيامة، فيدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين، المصلون ويل لهم، نعم هذا صنف المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض أهل العلم: الذين هم عن صلاتهم ساهون ويل لهم، فكيف بمن لا يصلي؟ الذين يصلون وساهون عن صلاتهم ويل لهم، فكيف بتارك الصلاة؟ أما تارك الصلاة فليس لهم في الإسلام حظ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. المنافقون يصلون، منافقون يصلون، نعم هكذا أخبر الله عز وجل. فقال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافقون يصلون والمسلمون لا يصلون. كيف يا عبد الله تحسب نفسك مسلما، تؤمن بالله عز وجل، تؤمن بلقاء الله، تؤمن بأن الله سيحاسبك، تؤمن بأن الصلاة مشروعة، تؤمن بأن الله فرض عليك الصلاة، ثم تفرط فيها؟ أيعقل هذا، أن يعتقد المسلم بوجوب الصلاة وأن الله سيحاسب عليها، وأن تارك الصلاة في جهنم كما قال الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم جهنم؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ما كنا نصلي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف يعتقد مسلم بأن الله سيحاسبه عن صلاته ولا يصلي؟ كيف يسمح لنفسه أن يكون ممن توعده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرق عليه بيته إذا لم يخرج إلى الصلاة في المساجد؟ كيف بمسلم يؤمن بأن الله عز وجل سيدخل تارك الصلاة نار جهنم وهو لا يصلي؟ كيف يتصور أن مسلم يقرأ قول الله عز وجل ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ثم يسعى عن صلاته؟ كيف يتصور مسلم أن المنافقين يصلون لكنهم كسالى وهو لا يصلي ويتكاسل مثلهم وأكثر منهم؟ الأمر خطير جدا. قال كيف تركتم عبادي، كيف تركتمهم؟ ماذا يسألون الله؟ ومما يستجيرون بالله يسألون الله الجنة ويستجيرون به من النار، فيقول الله عز وجل قد غفرت لهم. هذا شأنهم وهذا وضعهم، يجتمع ذكر الله ويسأل الله الجنة ويستعيذون بالله من النار، قد غفرت لهم. فيقول يا رب فيهم فلان ليس منهم، ليس له قصد أن يجتمع معه على ذكر الله، وإنما جاء لحاجة، هكذا بمقتضى وظيفته أو موعد مع أحد منهم، ما له قصد أن يجتمع على ذكر الله، جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم جميعا. لمجرد أنه جلس معهم في ذكر الله عز وجل قد غفر الله له. فنسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن يتقبلنا وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.